السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. سيكون حديثنا في هذا اليوم حول مسألة من أهم المسائل، وهي التي فرضتها حقيقة مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الاستفسارات التي وردتني سواء في هذا البرنامج أو في غيره، تشير إلى وقوع كثير من الناس في جملة من المخالفات الشرعية، بل في جملة من البدع فيما يتعلق بالصلوات، وهي صلوات مبتدعة، صلوات غير مشروعة، صلوات ليس عليها أثارة من علم. ولذلك وجب التنبيه على ذلك نصيحة لله جل وعلا، وكذلك نصيحة لإخواني وأخواتي ممن يشاهدني، ممن وقعوا في مثل هذه البدع والمخالفات، والتي نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، بالنسبة لي ديننا دين قائم على الاتباع، على وجوب الاتباع، دين قائم على وجوب اتباع الكتاب والسنة. ولذلك تضافرت وتكاثرت واتحدت نصوص القرآن والسنة في الأمر باتباع الكتاب وبالأمر باتباع السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، اتباع سنته عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله. لاحظ، جاء التهديد الشديد والوعيد الأكيد على من يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أكثر من ذكر وجوب اتباع الكتاب واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولماذا بعثه الله؟ بعثه الله عز وجل ليبين ما في هذا الكتاب. ولذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لما في حديث العرباض بن سارية يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جاء في لفظ: وكل ضلالة في النار. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة: ما من خير يعلم إلا دل الناس عليه وأرشدهم إليه، ما من شر يعلم إلا حذر الناس منه ونهاهم عنه. فكان أمينا صادقا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الله أكبر، شهادة وتزكية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قد حذر الله عز وجل من مخالفته ومن مناكفته، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك المسلم مطالب بأن يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه العبادات كما ذكرت الأصل فيها المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. بمعنى مبسط أن الإنسان ما يجوز له يحدث عبادة، سواء يعني عبادة ينشئها أو عبادة يجعل لها هيئة خاصة من عند نفسه هو، وإنما لا بد أن يرجع إلى الله وإلى رسوله. أما الرد إلى الله فإلى كتابه، وأما الرد إلى رسوله فإلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا أيضا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. إلى الرسول، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أولي الأمر قال أهل العلم من أهل التفسير في أحد الأوجه الراجحة العلماء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يجب أن تكون هذه قاعدة عام عنده. وبعدين هذه القاعدة أولا تعصمك بإذن الله عز وجل من الزلل ومن الخطأ ومن الفتن، أيضا ضمانة بإذن الله جل وعلا أن تكون عبادتك مقبولة عند الله عز وجل مع صلاح النية والقصد بأن يكون لله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك لو جئنا مثلا إلى الصلاة، الآن الصلاة عبادة أم عادة؟ عبادة. إذن لما نقول عبادة يجب أن نأخذها من القرآن ومن السنة أصلا وهيئة وكيفية. بمعنى أصلا الصلوات الخمس الآن وغيرها من الصلوات المشروعة، وهيئة من ناحية الكيفية ومن ناحية الصفة، بارك الله فيكم. ولذلك لما نأتي إلى هذه الصلاة حتى تكون مقبولة لابد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، هذا عمل قلبي ما يمكن لأحد أن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الأصل الأول أن يكون العمل خالصا لله. الأصل الثاني يعني هذا الإخلاص لا يكفي في قبول العمل، حتى يأتي الأصل الثاني الذي هو ما هو؟ المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. جعل العبادة أوقف قبول العبادة حتى ولو كانت خالصة حتى تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي بالنسبة لموضوع العبادة هذه الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّنها أوضح بيان وعلم الناس كيف يصلون وكيف يتعبدون الله سبحانه وتعالى. الآن مثلا لو جئنا إلى الصلوات المفروضات أو المشروعة عموما سواء كانت فرضا أو سنة، الآن عندنا خمس صلوات في اليوم والليل: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات في اليوم والليل. وعندنا صلاة الجمعة يوم الجمعة، وهذه أصل في أصح قول أهل العلم هي الأصل، والظهر بدل عنها لمن عجز عنها أو لمن مثلا فاتته. عندنا مثلا ما يتعلق بقضية الصلوات الأخرى، عندنا صلاة الاستسقاء هذه مشروعة الحديث فيها واضح، عندنا صلاة الكسوف الأحاديث فيها واضح. عندنا صلاة الجنازة الأحاديث فيها واضح. عندنا صلاة العيدين الأحاديث فيها واضحة. هذه الصلوات مشروعة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، صلاة العيدين. طيب عندنا صلاة التراويح أيضا مشروعة، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها الصحابة في رمضان. عندنا مثلا السنن القبلية والبعدية 12 ركعة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام صلاها. عندنا الوتر في الليل صلاه النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وقال أوتروا يا أهل القرآن. عندنا صلاة الضحى أيضا. عندنا السنة هذه التي يسميها بعض الفقهاء سنة الإشراق، وهي قيل بأن هي صلاة الضحى، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. عندنا قبل العصر 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. عندنا النفل المطلق. ما معنى النفل المطلق؟ أن يصلي الإنسان في غير أوقات النهي ما شاء. عندنا مثلا ما بين الظهر والعصر، هذا وقت ليس من أوقات النهي، ممكن تصلي ما شئت. ما بين المغرب والعشاء، هذا نفل مطلق، ممكن تصلي ما شئت. مثلا هذه الصلوات هي التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها واضح، جاءت في القرآن ذكر الصلوات الخامس، جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما يأتي بعض الناس فيبتدع بعض الصلوات ثم يحرص على أن يعمل بها، هنا الكارثة، هنا البدعة، هنا المصيبة، هنا الخلل، هنا الانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه جملة من الأحاديث، هذه الأحاديث تتحدث عن إخلاص النية وإصلاح الطوية لله، وعن قضية الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا الحديث الذي ذكرته قبل قليل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يتعلق في أي شيء؟ يتعلق في العمل القلبي، هذا عبادة بينك وبين الله عز وجل. نحن كبشر لنا الظاهر، ما نستطيع أن نحكم على النيات، هذه لله عز وجل. ولذلك أنت لما تؤدي صلاة يعني مشروعة ظاهرا نقول هذه صلاة مسلم، لكن قد يكون نيتك لغير الله، قد يكون رياء وسمعة، ما لنا علاقة، هذه بينك وبين الله عز وجل. ولذلك هذا الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات، يعني قبولا أو ردا، صحة أو بطلانا، العمل بالنية. عندنا أحاديث أخرى تتحدث عن قضية أن يكون العمل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني الأمر الديني اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء في لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يتحدث عن ماذا؟ عن الأعمال الظاهر، عن الأعمال الظاهر. يعني بمعنى، وهذا ما سأصل إليه إن شاء الله من خلال بيان مجموعة من الصلوات، وللأسف الشديد الآن موجودة عند بعض الناس، ما كنت يعني حقيقة أتوقع بأن الناس مع هذا العلم وانتشار السنة وانتشار القرآن وانتشار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما زال بعض الناس قابع في الجهل ومنغمس في البدعة، نسأل الله العافية والسلام. أصبحت هناك صلوات موسمية وصلوات شهرية وصلوات مناسبية في مناسبات معينة وصلوات عجيبة جدا، كل هذه ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه قاعدة مهمة لابد للإنسان دائما أن يثبت عليها، أن يكون القصد والنية لله عز وجل، لا يبتغي الإنسان بذلك رياء ولا سمعة، وأن يكون العمل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بالمناسبة ما يكفي نية الخير، يعني بعض الناس يقول يا أخي طيب هذا خير وأنا ناوي الخير، لا، كم من مريد للخير لا يدركه. ولذلك ابن مسعود هذا الرجل العملاق من عمالقة الإسلام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن نقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد، يعني هو عبد الله بن مسعود كان يقرأ القرآن كما أنزل غضا طريا رضي الله عنه، كان إمام والمرجع في 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 التفسير والعلم والفتوى. جاءه أحد الصحابة فطرق عليه الباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، سمعت ما أحدث في المسجد، كان في الكوفة. فقال: لا، ما الذي حصل؟ قال: إن تعش فسترى، يعني إذا أبقاك الله أحياك سترى. فذهب به فتقنع عبد الله المسعود، يعني وضع اللثام على وجهه، يعني وضع طرف العمامة فتقنع. فأتى دخل المسجد وإذا المسجد فيه ناس جالسين في المسجد، حلقات، هذه حلقة هنا عليها عريف، وحلقة هنا عليها عريف، وحلقة هنا عليها عريف. ثم يبدؤون يقولون إيش؟ يقول هذا يقول: سبح الله 100 مرة، فيقولون: سبحان الله سبحان الله. هذا يقول: احمد الله 100 مرة، الحمد لله الحمد لله. هذا يقول كذا وكذا. وعبد الله مسعود ما زال واضع القناع ليستكشف الحالة، لأنهم إذا رأوه مباشرة ربما استحوا وانصرفوا، فأراد أن يتخفى خلف هذا اللثام حتى يشوف إيش اللي حاصل. فلما رأى عجبا، لاحظ، شوف الوضع خير، يسبحون يهللون، ها يعني ظاهرها جيد، لكن بهذه الطريقة، الهيئة حلق وتسبيح جماعي وذكر جماعي. فرفع اللثام عن وجهه فقال: تعرفونني؟ قالوا: نعم أبا عبد الرحمن، عبد الله مسعود رضي الله عنه. نعم أبا عبد الرحمن. فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. يعني يقول لهم: ما زال، يعني ما ابتعدتم عن عهد النبوة، أصحاب النبي ما زالوا أحياء، آنية الرسول ما زالت موجودة، يعني قريب عهد، ثيابه لم تبلى، أبيتم إلا البدع؟ قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. فنهاهم فلم ينتهوا، ما طاعوه للأسف الشديد. يقول الراوي: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. هذه الوجوه اللي كانت استحلت هذه البدعة البسيطة، وهي لأن الرسول ما فعل هذا الشيء، لو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع أصحابه في دوائر وقال: اذكروا الله أو سبحوا جماعا في دوائر. ما في هذه دواوين السنة، فتشوا فيها، ما في أن الرسول كان يجمعهم يقول سبحوا الله كذا، لا، إنما أرشدهم إلى أن يسبح الإنسان لنفسه. يقول الراوي: فرأينا تلك الوجوه، يعني في هذا المسجد، تقاتلنا يوم النهروان. تطورت البدعة حتى أصبحت ورم كبير وضخم، واستحلوا دماء الصحابة، وكانوا يقاتلون علي رضي الله عنه، يقاتلون مجموعة الصحابة الذين كانوا معه رضي الله عنهم وأرضاه. لاحظتم يا أخواني كيف أن المسألة مش مسألة والله أنا نيتي طيبة، ما يكفي هذا، لابد مع النية الطيبة الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، الوقوف على هديه وسنته وعدم تجاوز ذلك. ولذلك قال بعض السلف: لو لم يعني هو يحث على الأثر، قال: إذا وجدت، يعني حتى في قضية حك الرأس يقول: إذا وجدت فيه أثرا، إذا يعني لو تطلب الأمر على أن تحك رأسك بأثر فافعل، يعني تقف على الآثار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، الإنسان ينبغي أن يحرص على دينه وعلى عبادته. وقضية والله الآن يقول: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما ينفع. والله هذا اللي وجدنا عليه مشايخنا والمطاوعة واللي عندنا، ما ينفع. وجدنا والله البيئة اللي نعيش فيها كذلك يفعلون، ما ينفع، لأن الحجة في محمد عليه الصلاة والسلام وليس في فلان وعلان. الناس قد يخطئون، لكن صاحب الشرع هو الذي أتى بهذا الدين، ولذلك نقف على اتباعه ونسلك طريقه ونأخذ من هديه ودله. ولا يجوز لنا أبدا أن نحتج بالآخرين على أنه الحق. الحق ما يتمثل في الأشخاص، الأشخاص يعرفون بقربهم من الحق أو بأخذهم بالحق. حتى قاعدة عندنا: الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. يعني الحق لا يتشكل في فلان ابن فلان، يعني والله إذا جاء فلان، ما يعني هذا الرجل دكتور مثلا في الشريعة ولا شيخ ولا إمام وفعل فعل خطأ، نقول مدام فعله خلاص هو الحق؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. نحفظ له قيمته ونحفظ له مكانته، لكن نقول هذا الفعل نعرضه على الكتاب والسنة، فإنه الحمد لله اتفق مع الكتاب والسنة على العين والرأس. إن خالف الكتاب والسنة نقول لا اسمح لنا، الحق علي الحق أحب علينا من شخصك، هذا هو الواجب يا إخواني وأخواتي. ولذلك إن شاء الله بعد الفاصل سأذكر جملة من الصلوات التي وللأسف الشديد يمارسها كثير من الناس وأيضا يسألون عنها، وهي كلها من البدع أو المخالفات أو الأخطاء. انتظروني بعد هذا الفاصل. حياكم الله إخواني وأخواتي. الآن يعني بعد هذه القاعدة اللي ذكرتها، الآن نبدأ في قضية ذكر بعض الصلوات التي وللأسف الشديد هي من الصلوات المبتدعة أو الصلوات المخالفة. وأنا ذكرت لكم قاعدة قبل الفاصل كيفية التعامل مع الدين عموما بإخلاص النية ومتابعة سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الشديد مثل ما ذكرت الناس ابتدعوا صلوات إما زمانية وإما مكانية وإما صلوات اتباع لأشخاص ورموز معينة. يعني مثلا يقول لك صلوات الأنبياء، هذه من البدع. كيف صلوات الأنبياء؟ يأتون فيقولون والله صلوات الأنبياء، صلاة إبراهيم وصلاة كذا، هذه من البدع، لأننا نحن متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرنا النبي بأن نصلي صلاة إبراهيم أو إسماعيل أو موسى وعيسى، ما عندنا دليل في هذا. أيضا مثلا يقول لك صلاة الخضر عليه السلام، صلاة الخضر عليه السلام، طيب كيف صلاة الخضر؟ الله أعلم، يصلون صلاة مبتدعة. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ما يعني ثبت عنه لا في القرآن ولا السنة أن له صلاة معينة، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا صلاة الخضر، ما عندنا. وبعدين الخضر عليه السلام نبي ومات كما يموت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يخلد، وكل ما يذكر بأنه قبره الفلاني ومكانه الفلاني كل هذا كذب، وكل هذا افتراء على الشريعة. ولذلك إخواني وأخواتي انتبهوا، هذه يقول لك والله من الصلاة، موجودة طبعا في بعض البلدان. كذلك للأسف الشديد أيضا يقال لك صلاة أويس القرني، هذا من كبار التابعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يعني إذا جاءك وفد اليمن أو كذا ففيهم رجل بار بوالدته اسمه أويس القرني يدعو لك، فواجهه عمر وذكر العلامة بأن في جنبه كشح بقعة برص، فعرف عمر بأنه هذا، فأمر بأن قال ادعو لنا، فقال أنت ادعو لنا، يقول لأمير المؤمنين. فابتدع الناس صلاة يقول هذه صلاة أويس القرني، وهذا حقيقة بدعة وخطأ وضلال، ما عندنا شيء اسمه صلاة أويس القرني. كذلك ما يتعلق بما يسمى بالصلاة النارية، الصلاة النارية هذه من أبشع البدع ومن أخطرها ومن أفظعها، مشتملة على الشرك، مشتملة على يعني أشياء مخالفة، هذه من الأشياء التي فيها انحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمونها الصلاة النارية. الأحاديث لا أصل الوارد فيها لا أصل لها، موضوعة مكذوبة منكرة شاذة، لا أصل لها لا أصل لها. ولذلك بعض الناس الآن متعلق بهذه الصلاة، وهي كلها وللأسف الشديد زيادة على كونها بدعة أيضا فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. فاحذروا يا إخواني وأخواتي، خاصة الذين يعني تعلقوا بهذه الصلاة اسمها الصلاة النارية. ما عندنا صلاة نارية، ولا عندنا صلاة مائية، ولا عندنا صلاة برقية، ما عندنا الصلوات هذه. فالصلوات معروفة التي بينتها قبل قليل، التي شرعها الله على في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إخواني وأخواتي من الصلوات المبتدعة ما تسمى بصلاة الرغائب، صلاة الرغائب، وهذه للأسف الشديد ما زال بعض الناس وللأسف متمسك بهذه الصلاة. صلاة الرغائب أو صلوات الرغائب أو صلاة الرغائب هذه يصلونها في أول جمعة من رجب بين صلاتي المغرب والعشاء، بين صلاتي المغرب والعشاء يصلون 12 ركعة. يقولون لك هذه صلاة الرغائب، صلاة الرغائب، وهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. حتى إن الأئمة رحمة الله عليهم كالنووي وغيره أنكروا هذا إنكارا شديدا، وبينوا حتى إنهم بينوا خطورة من ابتدع مثل هذه البدع وأدخلها على المسلمين، وأن المقصد هو هدم السنة وهدم الإسلام بمثل هذه البدع، لأن السكوت على مثل هذه الصلوات سيولد بدع أخرى مع مرور الوقت، ستنشأ صلوات الله أعلم بها، يعني قد ينشئها الجهال أو قد ينشئها أعداء الإسلام فيدخلونها على العامة وعلى الجهال فتشربها تشربها قلوبهم تحبها أنفسهم ولذلك قد يضلون ضلالا بعيدا نسأل الله العافية والسلام. فصلاة الرغائب يا إخواني ويا أخواتي هذه من البدع من المخالفات من المنكرات وهي تفعل في أول جمعة من شهر رجب أول جمعة من شهر رجب بين صلاة المغرب والعشاء كان يصلون 12 ركعة وكان يأمرون الناس أو يرشدون الناس إلى أن يصوموا يوم الخميس اللي قبل الجمعة يصومون ثم يدخلون يوم الجمعة بعد بين المغرب والعشاء يصلون هذه الصلاة اسمها صلاة الرغائب من كان واقعا فيها فليتق الله وليتوب إلى الله عز وجل لأنك أنت لما تترك هذه الصلاة أنت مطيع للنبي عليه الصلاة والسلام أنت متبع له فإذا كنت جاهلا في يوم الأيام تلقيتها أو لقنتها مثلا الآن زمن العلم زمن المعرفة زمن الوقوف على النصوص الشرعية وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فاترك هذا لله عز وجل تؤجر على ذلك تركك لصلاة الرغائب عبادة وفعلك لصلاة الرغائب بدعة ومعصية لاحظ الفرق أنت الآن لما تقوم تصلي صلاة الرغائب أنت وقعت في ذنب وقعت في بدعة وقعت في خلل لكن لما تتركها أنت في عبادة الترك عبادة للبدع وللمخالفات ولمثل هذه الأشياء عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالمقصود إخواني وأخواتي انتبهوا من هذه الصلاة من كان واقعا فيها فليتركها من كان مبتلا بأحد الأهل أو الأقارب ينصح ويدل برفق ولين وبين له بأن هذا ما في نص ما عندنا نص شرعي على شيء اسمه صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب بين المغرب والعشاء 12 ركعة بدعة مخالفة ذنب ومعصية للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنك أنت الآن تقول النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة خان الرسالة ليش؟ لأنه ما بلغنا هذه الصلاة اللي ابتدعها وأتى بها ما شاء الله هذا المبتدأ أنت لسان حالك طبعا ما أحد يقول ما يستطيع أحد يقول لكن لسان حالك كأنك تتهم الرسول بالخيانة والتقصير وعدم الأمانة لأنه ما جاب لكم هذه الصلاة أنتم اللي اكتشفتوها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في رسالته حاشا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي نصح لهذه الأمة حتى كادت كبده أن تتفتت وهو ينصح ويعلم ويرشد عليه الصلاة والسلام ويأخذ بأيدي الناس حتى ينقذهم من النار قال يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة ولذلك اتركوا هذا من كان مبتلا صحوه عظوه ذكروه برفق ولين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بعض الناس ألف البدعة ويعيش الطف ما هارون فقولا له يعني لفرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وبعدين يعني أنا أعرف بعض الناس يحب الخير والسنة لكن يأتي بعنف كأن الذي يمكن 40-50 نفرح والأسلوب أيضا حتى ينتهي من هذا تدعى صلاة وليس وهذا من البدع القبيحة وللأسف الشديد أدخلت على أهل الإسلام لا قيام ولا في نهاره صيام ما عندنا شيء من هذا ما عندنا شيء إلا أن يصوم الإنسان شهر شعبان هذا مشروع أما أن يخصص نصفه بصيام وليلته النسائي بن ماجه بن حبان بن خزيمة أبى إليه الآن هؤلاء ليلة النصف من شعبان عليه الصلاة والسلام وعموما قاعدة عندنا مهمة جدا ليلة النصف من شعبان لا تحيى لنا ولا في قول من يعتدي والسلام كأبي مثوانا ومثواه من النسيان أربع ركعات يقرأ الفاتحة يعني يقرأ سورة تبارك ثم صلاة الحفظ من النسيان ما عندنا شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة والسلام قصر ما أدى الأمانة حق الأداء حاشا عليه الصلاة والسلام حاشا هذا لسان حال من يأتي إلى مثل هذه الصلوات المبتدعة الجزم بأنها مبتدعة والأحاديث هذه الصواب بأن صلاة التسابيح حكم على هذا أئمة حديث أهل الصناعة أهل الاجتهاد حكموا على أسانيد صلاة يعني قضية نحن عندنا ما اعتماد قول لبحري هذا ليس من الإنصاف وليس من الطرق العلمية في قضية يعني الوصول إلى الحكم في مثل هذه المسائل زيادة على ذلك أن صلاة التسابيح هذه أيضا فيها نكارة في المتن، كما أنها فيه نكارة وشذوذ في الإسناد، كذلك نكارة وشذوذ في المتن. تعرفون الحديث يقول يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك ألا أفعل، وبعدين أمره بأن يصلي كذا، يصلي ركعتين ثم يقرأ كذا، وفيها اختلاف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على المسلم أن يترك هذه الصلاة وأن يبتعد عنها وأن يعتني بما ورد. ولله الحمد، الصلوات الخمس هذه الواجبة المفروضة، قيام الليل، صلاة الضحى، سنن القبلية والبعدية. لماذا الإنسان يحرص على مثل هذه البدع، على مثل هذه المخالفات؟ لماذا الآن بعض الناس يفرط في السنن الرواتب؟ السنن الرواتب 12 ركعة هذه اللي واظب عليها يبني له الله عز وجل قصر في الجنة، تجد يقصر فيها وما يواظب عليه. لكن إذا جاء صلاة الرغائب أو صلاة التسابيح ركض إليها ركضا، ركض إليها ركضا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقف على قنطرة التسليم. طيب كم بقي معنا؟ طيب عندي أيضا من الأخطاء ومن الصلوات ما يتعلق بصلاة الظهر بعد الجمعة. للأسف الشديد الآن يصلي بعض الناس الجمعة في المساجد، خطيب يخطب ثم يصلي الصلاة ثم يقوم يصلي الظهر. بأي دليل تصلي الظهر يا أخي الفاضل؟ بأي دليل؟ من أين أتيت بأن صلاة الظهر يأتي بها الإنسان بعد صلاة الجمعة؟ دعك من اجتهادات بعض الفقهاء رحمة الله عليه الذين ذكروا هذه المسألة، والله لا يتصح إلا الجمعة الأولى وما سواها إنما هي سنة ويصلي الظهر. هذه كلها يعني لا يمكن أبدا أن تمثل حكم شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا البلاغ المبين، يوم الجمعة من شهد الجمعة فيكتفي بصلاة الجمعة، أما أن يأتي بصلاة زائدة اسمها الظهر بعد الجمعة هذا ابتداع في الدين، هذا ابتداع في الدين، وهذا خروج عن هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل إذا جاء يوم الجمعة؟ أو ماذا كان يرشد؟ كان يأمر أو يرشد عليه الصلاة والسلام بالتبكير إلى يوم الجمعة، بالقرب من الإمام، بكثرة الصلاة مثلا يتنفل الإنسان النفل المطلق، وكان يصلي الجمعة عليه الصلاة، بعد الجمعة كان إما يصلي ركعتين أو يصلي أربع سواء في المسجد أو في البيت، يفرقون طبعا إن صلاها في المسجد كذا وإن صلاها في... طيب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يوضح هذا كله، معقول نسي أن يخبرنا بأن هناك صلاة الظهر بعد الجمعة نصليها؟ الله أكبر، والله إن هذا أمر يقف له الشعر، شعر له البدن. معقول نأتي الآن نحن نقول والله لا نصلي الظهر بعد الجمعة لأن يمكن صلاة الجمعة ما كانت صحيحة؟ بأي دليل تبطل صلاتك أو تحكم على صلاة الناس بالبطلان؟ هذا كله مسألة، حتى هذه القضية هي اجتهاد بين الفقهاء، قضية والله الأصل أن الجمعة واحدة في البلد وممنوع تعدد الجوامع، من قال هذا؟ هذه مسألة مبحوثة. لكن الحكم على صلاة الآخرين بالبطلان، حتى قال والله الجمعة التي تعقد الأولى هي المقبولة والباقي صلاة ظهر، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام وإن كان موجودا في كتب الفقه لكن ما يعني بأنه هو الحق. الحق بارك الله فيكم في الكتاب، في السنة، في عمل الصحابة رضي الله. هذا للصحابة. طيب انتشروا في البلدان وراحوا المصر والشام والعراق واليمن، واتسعت المدينة واتسعت مكة والبصرة والكوفة وبلاد الشام، أكثر من جامع، أكثر من جامع. وين الصحابة اللي كان يقول الناس صلوا بعد الجمعة الظهر؟ وين؟ هذه دواوين السنة، هذه كتب الآثار، ليس فيها شيء من هذا القبيل. فاتقوا الله يا إخواني، بارك الله فيكم، صلوا بعد الجمعة السنة، صلوها في البيت أفضل من الجامع، السنة. أما أنك تعيد صلاة الظهر هذا والله يعني أمر غاية في الخطورة. وقلت لكم أنا قبل قليل، كل من أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصر فيها. فما عندنا شيء اسمه صلاة الظهر بعد الجمعة. اللي ما يصلي الجمعة كالمرأة مثلا أو المريض أو المسافر هو الذي يصلي الظهر، ما يصلي الجمعة، ما يشهد الجمعة. واعتقد أنا في لقاء سابق نبهت على مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بقضية صلاة بعض النساء وللأسف الشديد الجمعة في البيت، وبينت بأن هذا خطأ، وربما غلطت الكلام لأنه سألني بعض النساء بأن سنوات طويلة وهي يوم الجمعة تصلي ركعتين في البيت، تقول صلاة الجمعة. المرأة ما عليها جمعة، المرأة ما يجب عليها الجمعة، تصلي الظهر في بيتها، لكن إن حبت تشهد الجمعة تروح مع زوجها أو مع أولادها أو مع أخوانها تشهد الجمعة ما في بأس، تصلي الجمعة في المسجد ما تصلي الظهر، تشهد الخطبة وتصلي ركعتين الجمعة مع الإمام وما تأتي تصلي الظهر، خلاص سقطت عنها، لأن أصل هي ما تجب عليها بأصل الشرع، يعني هي بالأصل ما تجب عليه، إنما عليها الظهر، لكن إن شهد الجمعة تصلي الجمعة. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، تنبهوا لهذه القضية، الصلوات واضحة المشروعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، للأسف الشديد صلوات عجيبة، يعني هناك ما يسمى بصلاة الحاجة وصلاة بر الوالدين وصلاة كذا، ما ندري من أين أتت. يعني أنا أقول لك صلاة الحاجة، إيش صلاة الحاجة؟ يقوم يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل حاجته، من أين أتيت بها؟ إحنا عندنا صلاة الاستخارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم يأتي بهذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجلة أمري وآجل فاصرفه عني واصرف عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم يمضي في حاجته، هذا الذي علمنا إياه نسأل. أما صلاة الحاجة يقولك والله يصلي صلاة الحاجة ركعتين يقول علشان والله الله يوفقني في الامتحان أو الله يوفقني في التجارة أو في هذا الزواج أو في كذا، من أين أتيت بها؟ عندنا شيء اسمه استخارة، أما صلاة حاجة ما عندنا. صلاة بر الوالدين يقول صلي صلاة بر الوالدين، سبحان الله العظيم، صلاة بر الوالدين من أين أتيت بها؟ فيا أخواني وأخواتي قد يوجد عندكم الآن من يشاهدني أكيد بعض الصلوات اللي يمكن أنا ما أدري عنها، لكن هذا اجتهادي في قضية بعض الصلوات التي وردتني أسئلة بالسؤال بالاستفسار عنها، معرفتي ببعض الأشياء الموجودة في المجتمع أحببت أن ننبهها، تقول الله في هذا الصلاة حافظوا على دينكم حافظوا على هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم احذروا كل الحذر، أي صلاة تشكون فيها اسألوا أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهداه وأن يجعل أعمالنا في رضاه وأن يرزقنا وإياكم اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.